أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان الوجوه التي استدل بها على البطلان في بيع الفضول لنفسه. الوجه الأول تقدم مع جوابه، أما الوجه الثاني أن ترجع هذه المسألة إلى المسألة الثانية وما قلناه في المسألة الثانية، حيث قلنا يشترط في البيع عدم سبق منع المالك، يشترط أن لا يسبقه منع من المالك، وإلا لو سبقه منع من المالك وقع باطلا ولا تفيده الإجازة اللاحقة. وفي محل كلامنا الغاصب حينما يبيع المغصوب لنفسه، فالغصبية بنفسها أمارة على عدم رضا المالك ومنعه ونهيه عن هكذا بيع، لأنه الغصب ظلم للمالك، وكيف للمالك أن يرضى بهذا الظلم؟ فالغصبية علامة وأمارة على عدم رضا المالك وعلامة على رده ومنعه من هكذا معاملة. فإذا كانت المعاملة مشروطة بعدم النهي السابق، فالمشروط عدم عند عدم شرطه، فصحت المعاملة في محل كلامنا مشكلة، لأن الصحة متوقفة على عدم سبق المنع، والغصبية أمارة على المنع والرد، فيقع البيع باطلا ولا تفيده الإجازة اللاحقة. طبعا كنا نرتب المطلب ونضيف له أنه الغصبية أمارة عدم الرضا الذي يستمر آنا ما بعد العقد حتى يقع شنو؟ الرد بعد العقد، فلا تنفع إجازة. هذا هو الوجه الثاني للبطلان. أجاب عنه المصنف قدس سره بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، بحثنا في المسألة الثالثة ليس منحصرا بالغاصب حتى يقال الغصبية أمارة عدم الرضا من المالك، كلا، لأن بحثنا شامل لمن كان يعتقد الملكية ولو كان جهلا مركبا، كما في مورد رواية الحلبي، فقلنا هذا الإنسان الذي يعتقد بالملكية هو ليس غاصبا، ولكنه يعتقد الملكية فيبيع لنفسه، فلا توجد أمارة على عدم رضا المالك بهذه المعاملة، لأنكم جعلتم الغصبية أمارة عدم الرضا، وهنا لا توجد غصبية، فالدليل أخف من المدعى. ثانيا، سلمنا أن الغصبية أمارة على عدم الرضا، ولكن القدر المسلم من دلالة الغصبية على عدم الرضا، القدر المسلم هو أن المالك الأصلي غير راض بوقوع المعاملة لنفس الغاصب، هو لا يرضى بهذا، لا يرضى بأن المعاملة تقع علما للغاصب، ولا يدل على عدم رضاه بأصل المعاملة، لا دلالة في المقام على عدم رضا المالك شنو بأصل المعاملة، وإن كانت المعاملة تقع له يعني للمالك. الغصبية أمارة على عدم الرضا بوقوع المعاملة للغاصب، ولا تدل الغصبية على عدم الرضا بوقوع المعاملة للمالك الذي غصب منه مثلا المتاع وبيعه. القدر المسلم هو عدم الرضا بكونه للغاصب، وهذا لا يدل على عدم رضا المالك بوقوع البيع له. ومن هذه الجهة، يعني من جهة رضا المالك وعدم رضا المالك، لا فرق بين الغاصب وغير الغاصب، رضا المالك بأصل البيع لا يختلف فيه الأمر، سواء كان البائع غاصبا أو لم يكن غاصبا. فنجد أن البائع فنجد أن المالك تارة وأحيانا يرضى ويجيز المعاملة التي صدرت من الغاصب فتقع له، فتقع لمن يعني للمالك، وأحيانا أخرى نراه لا يرضى ولا يجيز المعاملة الصادرة من غير الغاصب، من جهة أحيانا يرضى بمن بالمعاملة الصادرة من الغاصب، ومن جهة أخرى أحيانا لا يرضى بالمعاملة الصادرة شنو من غير الغاصب. إذن الغصبية وعدم الغصبية لا دور لها في المقام وفي البين، الغصبية تدل على عدم الرضا بوقوعه للغاصب، أما وقوعه للمالك هذه مسألة بيد المالك، فقد يرضى ولو كان البائع غاصبا، وقد لا يرضى ولو كان البائع ليس غاصبا. إذن هذه المسألة تتبع نفسية المالك، لا علاقة لها بالغصبية. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، المبنى الذي بنيتم عليه نحن لا نقبله. من قال لكم أن منع المالك السابق على العقد هو قادح في الصحة ويؤدي إلى البطلان؟ نحن لا نقبل ذلك، لأنه مبني على كون المنع يكشف عن استمرار عدم الرضا آنا ما بعد العقد، وعدم الرضا آنا ما بعد العقد نعتبره ردا، وإذا اعتبرناه ردا فلا تنفع الإجازة اللاحقة. هذا مبناكم، نحن لا نقبل بذلك، نقول مجرد الكراهة الباطنية لا يكشف عن رد المالك، ومجرد المنع السابق لا يضر في صحة العقد، ونحن لا نشترط في الصحة عدم سبق المنع من المالك، بل حتى لو صرح بالمنع ونهى صراحة فالمعاملة تقع صحيحة بالإجازة اللاحقة. فكيف بمجرد الكراهة الباطنية؟ في مورد الغصبية توجد صراحة أو لا توجد صراحة في المنع؟ لا توجد صراحة، وإنما استكشاف من الغصبية، والغصبية أمارت عدم الرضا. نحن في التصريح بعدم الرضا والتصريح بالمنع لا نقول بالبطلان، فكيف بمجرد عدم الرضا الباطني من باب أولى لا يؤدي إلى البطلان؟ إذن هذا الوجه غير صحيح. قاف. ومنها يعني ومن الوجوه التي استدل بها على بطلان بيع الفضولي لنفسه، هذا الوجه الثاني. ومنها بناء المسألة، يا مسألة، المسألة الثالثة وهي بيع الفضولي لنفسه على ما سبق. وين ما سبق؟ في المسألة الثانية من هذا بيان لكيفية البناء، من اعتبار أو بيان لما سبق، من اعتبار عدم سبق منع المالك الذي هو سيبقى آنا ما بعد العقد فيعتبر ردا فلا تنفع الإجازة اللاحقة. زين هذا شنو علاقة مع الكلام سبق المنع من المالك؟ يقول وهذا يعني سبق النهي والمنع من المالك غالبا مفقود في المقصود. يا هو المفقود الشرط اللي هو عدم سبق المنع، عدم سبق المنع الذي هو شرط للصحة مفقود في المغصوب، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فنقول بالبطلان. وقد تقدم عن المحقق الكركي في المسألة الثانية أن الغصب قرينة عدم الرضا، الغصب علامة على عدم الرضا، فيعتبر هناك سبق ومنع من المالك. الجواب وفيه أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، يعني تريد يقول هذا الكلام إذا سلمناه نسلمه في الغصب، فنقول الغصبية أمارت عدم الرضا، لكن ماذا تقولون في المالك الذي يتصور أنه مالك بنحو الجهل المركب؟ هذا ليس غاصبا، فلا يتم الدليل إلا في الغاصب، بينما كلامنا في الأعم من الغاصب. وثانيا أن الغاص أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب، الغاص أمارة عدم الرضا، عدم الرضا بأي شيء، عدم الرضا بالبيع للغاصب، يعني وقوع البيع للغاصب لا مطلقا، يعني الغاصب ليس أمارة على عدم الرضا بالبيع مطلقا سواء كان للغاصب أو كان للمالك، لا الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا. ولذلك فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لماذا يرضى؟ لأنه يقول حينما أجيز بعد ذلك فالبيع يقع لي فيرضى. فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن، يتوقع أنه سيجيز ثم يتملك الثمن لذلك يرضى. والعكس صحيح، وقد لا يرضى ولا يجيز البيع من غير الغاصب. إذن لا فرق بين الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة. فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة، يعني شنو من هذه الجهة؟ من جهة رضا المالك بالبيع أو عدم رضا المالك بالبيع، الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء. يعني شنو سواء؟ قد يرضى المالك بالبيع سواء كان الباع غاصبا أو ليس غاصبا، وقد لا يرضى بالبيع سواء كان المالك غاصبا أو ليس غاصبا. هذا الرد الثاني. وثالثا، قد عرفت في المسألة السابقة أن سبق منع المالك مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر، يعني لا يبطل البيع حتى لو صرح بالمنع، يمكن أن يقع البيع صحيحا بلا إشكال. الوجه الثالث للبطلان، يقول المستدل: بيع الفضول لنفسه أو بيع الغاصب اللي هو محل الكلام، اللي هو أغلب أفراد بيع الفضول لنفسه، هو يتعبر يقول بيع الغاصب لنفسه خال عن قصد إيقاع المعاوضة الحقيقية، وإنما هي معاوضة صورية شكلية. زين، هاي بمثابة الصغرى. ثم يقول: وإذا كانت المعاوضة ليست حقيقية بل كانت صورية فهي باطلة، فالعقد باطل. النتيجة، نعيد المقدمتين سريعا: بيع الفضول معاوضة شنو؟ صورية، والمعاوضة الصورية باطلة، فبيع الفضول باطل. الكبرى لا تحتاج إلى بيان، وهي كون المعاوضة الصورية باطلة. الصغرى تحتاج إلى بيان. لماذا؟ بيع الغاصب لنفسه لا يكون معاوضة حقيقية وإنما معاوضة صورية. الجواب: وذلك لأن المعاوضة الحقيقية متقومة بقضية، وهي أن من خرج الثمن عن ملكه هو الذي يدخل المثمن في ملكه، والعكس صحيح، المثمن الذي خرج عن ملك إنسان فثمنه لا بد أن يدخل في ملك ذلك الإنسان الذي خرج المثمن عن ملكه، فالثمن يدخل في ملك من خرج عنه المثمن. هذا هو قوام المعاوضة الحقيقية. فالمعاوضة الحقيقية متقومة بدخول الثمن في ملك من خرج عن ملكه المثمن. وفي بيع الفضولي لنفسه المسألة ليست كذلك، لأنه يبيع ملك غيره لنفسه. فماذا ينوي؟ ينوي خروج المثمن عن ملكه لا عن ملك غيره، عن ملك غيره، لأن المثمن ليس ملكا له، هو غاصب. فينوي خروج المثمن عن غيره ودخول الثمن في ملكه، وهذه ليست معاوضة حقيقية. فقصد المعاوضة الحقيقية لا يتأتى من الغاصب، لأن الغاصب يرى أن المبيع هو ليس ملكا له، فكيف ينوي دخول الثمن في ملكه؟ يلزم من ذلك خروج المثمن من إنسان ودخول الثمن في ملك إنسان آخر، وهذا ليس معاوضة حقيقية. وإذا لم تكن معاوضة حقيقية فهي صورية وباطلة. الجواب: أولا، كلامنا ليس مختصا بالغاصب، بل هو شامل للمالك أو للبائع الذي يعتقد ويتصور أنه مالك بنحو الجهل المركب. فكلامكم إن صح إنما يصح في الغاصب. الغاصب هو عالم بكون المبيع ليس ملكا له، فلا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، زين، هذا في الغاصب. أما إذا كان البائع ليس غاصبا فهو لا يعلم بأن المبيع المن لغيره، وإنما يعتقد أن المبيع هو ملكه. وإذا كان يعتقد ويتصور أن المبيع له، فيمكنه أن يقصد أن الثمن له لنفسه، فيمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية. فدليلكم على البطلان أخف من المدعى. المدعى هو بطلان بيع الفضول لنفسه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان غاصبا أو ليس غاصبا. بينما دليلكم على البطلان خاص بالغصبية ولا يشمل غير الغاصب، إذ أن غير الغاصب الذي يتصور الملكية يمكنه أن يقصد المعاوضة الحقيقية، لأنه يتصور نفسه مالكا للمثمن، فيمكن أن يتصور ملكه للثمن. هذا الجواب الأول. بلين؟
يعني
تبتني على العلم. يعني إذا كان الإنسان عالما بأن هذا المبيع ليس ملكا له، فيستحيل أن يقصد المعاوضة الحقيقية، بل هي تسليم لمال الغير واستلام الثمن، أخذ وعطاء، ولا تعتبر معاوضة حقيقية صورية. أما إذا كان جاهلا، هذا الكتاب مثلا هو ليس ملكي واقعا في علم الله تعالى ليس ملكي، ولكنني أعتقد وأجزم على نحو الجهل المركب أنه ملكي، فإذا بعته لك أقدر أقصد المعاوضة الحقيقية لو ما أقدر نفسيا داخليا؟ نعم، أنوي المعاوضة الحقيقية لأنني أدعي أني مالك هذا المثمن، فالثمن لابد أن يدخل في ملكي. فإذا المسألة تترتب على العلم وعدم العلم. إذا كان عالما بأنه ليس له فلا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، أما إذا كان عالما بأنه له فيمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، والغاصب يعلم بأنه ليس له فلا يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية، أما لا البقية من المالكين الذين يعلمون بأن المبيع ملكهم فيمكن أن يقصدوا المعاوضة الحقيقية، فالدليل أخص من المدعى. ثانيا، حتى في الغاصب الذي يعلم أن المبيع ليس ملكا له يمكن أن يكون قاصدا للمعاوضة الحقيقية، وذلك بأن يعتبر الغاصب نفسه مالكا، مالكا للمبيع، ولكنه ليس مالكا حقيقيا، وإنما هو مالك ادعائي اعتباري تنزيلي، فينزل نفسه منزلة المالك ويعتبر نفسه مالكا لهذا المبيع، وحينئذ يمكنه قصد المعاوضة الحقيقية، طبعا على طريقة المجاز التكاكي، المجاز العقلي في الأصول، كما لو اعتبرنا زيدا الشجاع اعتبرناه فردا من أفراد الأسد، فإذا حملنا عليه كلمة الأسد فهذا حمل حقيقي، والتجوز إنما في افتراض ما ليس بمصداق مصداقا. وهنا كذلك الغاصب الذي ليس هو مالك ماذا يفترض نفسه؟ يفترض نفسه مالكا فيقصد المعاوضة الحقيقية، وتقع المعاوضة الصحيحة ولا إشكال في ذلك مع إجازة المالك. هذا الجواب الثاني. قال ومنها الدليل الثالث على البطلان، أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، إذا قصد ذلك فهو لم يقصد حقيقة المعاوضة، يعني لم يقصد المعاوضة الحقيقية. إذ لماذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية؟ إذ هذا تعليل لكونه لم يقصد حقيقة المعاوضة. لماذا؟ إذ لا يعقل دخول أحد العوضين وهو الثمن في ملكي من لم يخرج عن ملكه العوض الآخر وهو المثمن. إذ لا يعقل دخول أحد العوضين وهو الثمن في ملك البائع الغاصب الذي لم يخرج عن ملكه المثمن والعوض الآخر. هذا معقول أو ليس معقول؟ هذا ليس معقولا، لا يمكن دخول الثمن في ملك إنسان لم يخرج عن ملكه المثمن، وإنما الثمن يدخل في ملك من خرج عن ملكه المثمن كما تقدم في محله. زين، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة في محل كلامنا. زين، فحقيقته حقيقة من؟ حقيقة بيع الغاصب لنفسه يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، والإعطاء والأخذ هذا بيع وليس بيع، وهذا يعني الإعطاء والأخذ ليس بيعا إنما هو بيع صوري وهو باطل. والجواب قلنا كم جواب؟ جوابان. الجواب الأول والجواب عن ذلك: أولا مع اختصاصه ببيع الغاصب الذي يعلم أن المثمن ليس ملكا له، فلا يمكنه قصد المعاوضة الحقيقية. ولكن ماذا تقولون في الفرد الآخر؟ فهو يتصور أن المبيع ملك له فيمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية، فالدليل أخف من المدعى. ثانيا أن قصد المعاوضة الحقيقية يمكن حتى في الغاصب، مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، لكنه مالك حقيقي أو شنو؟ هذا مجرد ادعاء وتنزيل على طريقة المجاز السكاكي، مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، فتقع المعاوضة بين المالك الحقيقي وهو مالك الثمن، وبين المالك الاعتباري الادعائي وهو الغاصب، فالمعاوضة حقيقية. وإن كان هذا الجعل والادعاء، أي جعل؟ جعل الغاصب نفسه مالكا، هذا الجعل لا حقيقة له، لأنه مجرد ادعاء وافتراء وتنزيل، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي وهو الجعل والاعتبار، هذه المعاوضة ماذا تكون؟ تكون حقيقية. طبعا الالتزام بهذا الكلام صعب، كيف يمكن أن تكون شنو؟ المعاوضة المبنية على الادعاء والتنزيل والافتراض تكون حقيقية، هذا يحتاج إلى توضيح. يعني هو أنت تعلم، حتى لو افترضت نفسك، لو افترضت نفسك مالكا، أنت في قرارة نفسك ماذا تعلم؟ تعلم أنك لست بمالك، فكيف تقصد المعاوضة الحقيقية؟ زين. يقول: نظير المجاز الادعائي السكاكي في علم الأصول. نعم نعم، لحد الآن ماذا بينا؟ أن المعاوضة الحقيقية يمكن أن تصدر من الغاصب أو لا يمكن أن تصدر؟ يمكن، بأن ينزل نفسه منزلة المالك. نعم، إذا أردت أن تعرف متى لا تقع المعاوضة الحقيقية فنقول لك: لا تقع المعاوضة الحقيقية فيما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه ولم يقصد ولم يعتبر نفسه مالكا حقيقيا. لا، باع مع التفاته إلى كونه ليس مالكا ولم ينزل نفسه منزلة المالك، وليس لديه جهل مركب بكونه مالك، لا عند جهل مركب بأنه مالك، يعني لا يتخيل أنه مالك، ولم ينزل نفسه منزلة المالك، حينئذ المعاوضة تقع صورية وباطلة. لذلك يقول: نعم، لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن، البناء يعني شنو البناء؟ الجعل والاعتبار والافتراض والتنزيل، يعني لم ينزل نفسه منزلة المالك للمثمن كما في الغاصب، ولا اعتقاد له، اعتقاد علما، ولا اعتقاد لملكية المثمن كما في غير الغاصب في الجهل المركب، لا عند اعتبار تنزيل ولا عند اعتبار شنو وتصور للملكية، كلاهما غير موجود، فتقع المعاملة باطلة، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك. لماذا لا تقع لا له ولا للمالك؟ لأنها من أساسها لا توجد معاوضة حقيقية، لم يتحقق مفهوم العقد، فالموضوع غير متحقق، فلا معنى لوقوعها للمالك أو للبائع، أصلا بيع ما متحقق لعدم تحقق معنى المعاوضة. وكشاهد على ذلك، شاهد على ماذا؟ على أن الغافل أو البائع إذا لم يعتبر نفسه مالكا ولم يتخيل نفسه مالكا فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة. الشاهد على ذلك فتوى الفقهاء في فرع آخر تقدم سابقا، وهو ما لو نوى وقصد الاشتراء بماله لغيره، يعني أنا أذهب إلى السوق وأشتري بمالي، ماذا أشتري؟ أشتري طعاما وأنوي دخوله في ملك زيد، ففي هكذا فرض حكموا ببطلان هكذا شراء، أن يشتري بماله لغيره، قالوا هكذا شراء باطل. لماذا باطل؟ لأن الثمن خرج عن ملك المشتري ولكن المثمن دخل في ملك شخص أجنبي، وهذا لا يتناسب مع كون المعاوضة حقيقية. نعم، في مسألة شراء شيء للغير بمال المشتري عندنا احتمالان أو فرضان. الفرض الأول أن المشتري ينوي أن هذا المبيع سيدخل في ملكه، ملك من؟ نفس مالك الثمن، ثم بعد ذلك ينوي هبته للأجنبي، فهذا صحيح أو باطل؟ هذا صحيح ولا إشكال فيه، والمعاوضة الحقيقية هنا ممكن. الاحتمال الثاني أن ينوي المشتري خروج الثمن عن ملكه ودخول المثمن مباشرة في ملك ذلك الغير، هذا الفرق ممكن أو غير ممكن؟ هذا غير ممكن وليس معاوضة حقيقية، وفتواهم بالبطلان مبني على الفرض الثاني وليس على الفرض الأول. لذلك قال ولذا ذكروا، يعني ولعدم صدق المعاوضة مع عدم تنزيل نفسه منزلة المالك، ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل الشراء ولم يقع له، لمن له؟ للمشتري ولا لغيره، لأن المعاوضة من أساسها غير متحققة. طبعا يقول والمراد من شراء شيء بماله لغيره، المراد هو الفرض الثاني، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع مباشرة بإزاء مال نفسه، يعني أن ينوي خروج الثمن عن ملكه ودخول المثمن في ملك الغير، هذا باطل لأن المعاوضة الحقيقية غير متصورة في المقام. وقد تخيل بعض المحققين ويقال أنه صاحب المقابل، تخيل أننا نستطيع أن نستفيد من مسألة الشراء. يا شراء أن يشتري بماله لغيره التي أفتوا بالبطلان فيها، نستفيد من هذه المسألة لإثبات البطلان في مسألتنا اللي هي شنو مسألتنا؟ أن يبيع مال غيره لنفسه. فقال: إذا قلنا ببطلان شراء شيء لغيره بماله فلازم ذلك القول ببطلان أن يبيع مال غيره لنفسه. لماذا يقول؟ يقول لأنه عكسه، المسألة بالعكس تماما. هناك يخرج الثمن عن ملكه ويدخل المثمن في ملك الغير، وهنا أن يخرج المثمن عن غيره ويدخل الثمن لفي ملكه، وكلاهما لا يتأتى فيه قصد المعاوضة الحقيقية. فإذا كان الأمر هناك باطلا فعكسه هنا باطل أيضا. الجواب: هذا إنما يتم إذا لم يقصد الغاصب شنو؟ إذا لم يعتبر نفسه مالكا تنزيلا واعتبارا وادعاء. إذا باع الغاصب لنفسه مال الغير لنفسه دون أن يقصد نفسه شنو؟ مالكا اعتبارا وادعاء، فكلامكم صحيح، يكون فرضنا عكس مسألة من اشترى بماله لغيره، فنقول بالبطلان فيهما معا. ولكننا ندعي أن الغاصب الذي يبيع مال غيره لنفسه هو ينزل نفسه منزلة المالك، فيدعي أنه المالك الحقيقي ويوقع المعاملة، وهكذا فرض ليس هو العكس لمسألة من اشترى بماله لغيره. عكس من اشترى بماله لغيره، ما هو عكسه؟ أن يبيع مال غيره لنفسه دون أن ينزل نفسه منزلة المالك. أما لو نزل نفسه منزلة المالك فهذا لا يعتبر عكسا لتلك المسألة، فلا يلزم منه البطلان. قال: وقد تخيل بعض المحققين وهو صاحب المقابر أن البطلان هنا، يعني وين هنا؟ في مسألة من اشترى بماله لغيره يستلزم البطلان للمقام، وهو من باع مال غيره لنفسه، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. لماذا؟ لأنه يا هو لأنه مقامنا من باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه، عكس من؟ عكس من اشترى بماله لغيره. الجواب: وقد عرفت قبل قليل في قولنا نعم إذا لم يقصد أنه مالك، أن عكسه يعني عكس الشراء بماله لغيره، ما هو عكسه؟ هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، يعني دون أن ينزل نفسه منزلة المالك، ودون أن يكون لديه جهل مركب بكونه المالك. هنا نقول بالبطلان، وهو عكس مسألة الشراء. ولكن إذا قلنا بأنه قاصد وإذا نزل نفسه منزلة المالك، فهنا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية ولا تعتبر عكسا لمسألة من اشترى بماله لغيره. لذلك يقول: لأن المفروض الكلام في وقوع، طبعا الألف واللام كنا نشيلها، لأن مفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، هذا هو محل كلامنا، وهذا بعكس مسألة الشراء. من اشترى بماله لغيره لو قلنا بالصحة وأنه إذا أجاز وقع صحيحا، فالمبيع يكون ملكا لمن؟ المبيع لمن يكون؟ ملك للغير الذي لم يخرج عن ملكه الثمن. بينما في مسألتنا أننا لو قلنا بالصحة مع الإجازة، فالمبيع يدخل في ملك المالك الأصلي الذي شنو خرج من ملكه المبيع، سيدخل الثمن في ملكه وليس في ملك الغاصب. لذلك يقول: لأن مفروض الكلام في محل كلامنا هو في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، ودخول الثمن في ملك المالك الذي خرج عنه الثمن. بينما في مسألة الشراء المسألة ليست كذلك، لأننا لو حكمنا بالصحة لدخل المبيع في ملك الغير الذي هو ليس مالكا. ولذلك نقول: إذا لم ينزل نفسه منزلة المالك فالمعاملة باطلة، أما إذا نزل نفسه منزلة المالك فالمعاملة صحيحة، ولا يمكن قياس محل كلامنا على مسألة من اشترى بماله لغيره، لأنه قياس مع الفارق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.